أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن الله والسميع العليم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على أفضل خلقه وسيد أتقيائه وإمام أنبيائه وختم رسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا بالخير والسلام والأمان، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال حديثنا موصول بحول الله وطوله ومدده وعونه وقوته وتوفيقه سبحانه وتعالى مع هذه السلسلة وهذه الدروس، وهي سلم الأصول إلى علوم الأصول. ودائما نذكر بأن من أراد الوصول فعليه بالأصول. وكما ذكرت من قبل وتعودنا إخواني وأحبائي جميعا، أن بنجعل أسبوع لأصول الفقه، لأن قلنا أنها مادة دسمة شوية، هو أسبوع لعلم المصطلح وعلم الحديث مع أصول في التفسير. فدرسنا أو ميعادنا الليلة إن شاء الله بحولي وطولي مع أصول الفقه، مع أصول الفقه، يعني نواصل الحديث ونستمر مع في سلم الأصول مع أصول الفقه. والكتاب الذي بين يدي هو اسمه التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة، أبي سلام محمد ابن سلامة، هو شيخ ما زال حيا وهو من مصر. لكن كما أشرت من قبل أن الكتاب فيه نوع من اليسر والسهولة، من أيسر وأسهل ما وقعت يدي على كتب أصول الفقه. وصل بنا المقام إلى الشيخ في إلى المبحث الثاني، المبحث الثاني، لكن أريد له تقدمة في غاية الأهمية، أريد لهذا المبحث تقدمة في غاية الأهمية نحتاجها جميعا، أولا لديننا، أولا لديننا، لأننا نتعلم هذا الدين لأنفسنا ولنعمل، هذه أول الغايات والنيات. ثم أيضا نحتاجها في هذه الحوارات، سواء مع اليهود أو النصارى أو الملحدين أو حتى مع أصحاب البدع والأهواء كالشيعة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، سواء هنا في الغرف الصوتية أو في صفحات التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك. أنا الحقيقة يعني فعلا حتى في الدرس أكرر شكري للقائمين على الغرفة والقائمين على التسجيل وإخراج الصورة الرائعة للدرس، فعلا هناك أناس تستفيد منه كثير، صلى الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. التقدمة التي أقدمها قبل الدخول في درس الليلة هو خفيف، يعني الدرس هنذكر المبحث الثالث، وهما يعني إن شاء الله يعني ليس ثقيلين إنما خفيفين إن شاء الله رب العالمين. التقدمة بقى هي اللي نحتاجها جدا جدا ومهمة جدا جدا، فضلا سأمر أتمنى من الله عز وجل أن احنا نركز فيها جيدا، هي إنما في التأصيل، تأصيل معنى الكلمة، تأصيل مدلول الكلمة، تأصيل مقصود الكلمة، أمر في غاية الأهمية. في منه كثير منه تعلمته من شيخي رغم أنه أصغر مني سنا كثيرا كمان، يعني تقريبا 30 سنة أو 31 سنة، اسمه أبو يحيى سامح ابن محمد، لكنه شيخي. هذا الشيخ تعلمت منه هذا التأصيل، لأن العلم نعزوه إلى أهله وينسب إلى أهله، يعني حتى لا يظن فينا أحد أن احنا نسحب علم ولا غير، لا، إنما ننقل فقط عن أهل العلم أو عن شيوخ. نستمع إلى التأصيل. هذا التأصيل الحقيقة يعني أنا أتذكر حينما كنت في حوار مع رجل مبشر، مناظرة طويلة، مناظرتي دائما تمتد إلى شهر وأكثر، تقريبا هي تمتدت لشهر. فكان الحديث حول أننا الجزئية اللي كنا نتحدث فيها حول جزئية أننا أثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بهذا الشرع وهذا الدين وهذه الإعجازات. فهو كان طبعا من باب الإضحاض يعني والضحض يريد أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبحان الله. ماذا تريد؟ أريد أن أضع فهمي. لا، عندنا فهم للقرآن والسنة محفوظ. فمثلا تعال يا من تتشدق وتدعي أنك تفهم وتأخذ الألفاظ بظواهرها ولا تدري عن ديننا شيئا أصلا، كلمة عين، أخذين بالكم يا إخواني، كلمة عين، 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 يا نون، عين، هذه الكلمة ماذا تعني؟ لا أقول الآن، وستجدون أنها فعلا هذا موجود عندنا. عين هي الباصرة التي نرى بها، عين ولا مش عين؟ دي أعزك الله، ربنا يبارك لك يا رب. دائما أجد سبحان الله تشرح الدرس على التكست أختنا الجزائري. عين الماء، يبقى عين الباصرة وعين الماء. حد عنده معاني أخرى؟ عين أطلقت على الشمس وأطلقت على القمر وأطلقت على جاسوس، إن لنا في جيش الأعداء عين، أو إن الأعداء لهم في جيشنا عين، يعني جاسوس. أعزك الله أخونا فيصل، دي كنا لسه هننتقل الآن إلى كلمة عين في القرآن علشان نوضح حاجة، نوضح. شوفوا كلمة عين جاسوس وعين ماء وعين باصرة وعين يقين وكرة عين لي، يا سبحان الله العظيم، معاني متعددة كثيرة جدا جدا. خرجت من البيت فرأيت بعيني عين فشربت منها، رأيت بالعين عين البصرة، عين فشربت منها، خلاص المعنى مقصود معروف اهو، عين ماء، عين فشربت منها، سبحان الله العظيم. حبيبي وشيخي مصطفى حسين، يعني قرة عيني جئت على الكلام، يعني طبعا الوقت كان ضيق، لكن الحمد لله انك دخلت فانت نورت وشرفت. اعزك الله حبيبي وشيخي وقرة عيني مصطفى حسين، نورت الغرفة هنا افضل ان شاء الله رب العالمين في وسط اخواننا، والحقيقة انا اتعلم منه. حياك الله حبيبي وشيخي وقرة عيني. فهنا اخواني ننتقل نقلة اللي كما نقلها لنا حبيبنا واخونا فيصل الان، عين في القرآن. بتيجي نشوف كده يا اخواني علشان تعلموا أن هؤلاء ارتقوا مرتقا صعبا ويلعبوا في أرض غير أرضهم تماما. يعني هم إذ حينما يتكلمون في مثل هذا أقزام، حينما تريد أن تضحد الإسلام بمثل هذا أنت قزم. اعرف مكانك واعرف قدرك. نتأمل نسمع كده أول الآية، هذه أول آية هي، حتى إذا بلغ مغرب الشمس. طبعا أخونا حبيبنا فيصل أختنا الجزائرية أختنا نسرين، المفروض أن احنا معايا في التكست طبعا بالآيات على طول، أنا مش هنزل آيات انتوا هتنزلوا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. طبعا دي من ضمن الشبهات اللي بيلقوها، وطبعا لا يعرفون حديث القرآن ومفهوم القرآن. ربنا جل وعلا يحكي منظور ذو القرنين لغروب الشمس، مش هي بتغرب في عين حمئة، هو ذو القرنين يراها هكذا بعينه القاصرة، بعين النظر بتاعته القاصرة يراها هكذا، سبحان الله العظيم. فأدي عين، عين ماء. ننتقل إلى سياق آخر في القرآن وسورة أخرى لكلمة عين. كلمة عين يقول ربنا سبحانه وتعالى، وقالت امرأة فرعون قرة عين، قرة عين، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم شعرون. هذه كلمة عين اختلفت في السياق معناها ايه، قر دمعها فلم يخرج بالحزن، مأخوذة من القراءة، يعني قرة عيني أنا أحبه، هو قرة عيني يعني بوجوده لا أحزن، بوجوده لا أحزن، يذهب عني الحزن والهم، فيقر الدمع ولا يخرج، فيقر يعني هو قرة عيني به، بذكره، باسمه، بوجوده، يقر الدمع فلا يخرج لذهاب الحزن والهم، فأنا في حالة فرح، في حالة فرح قرة عين لي. وهذه أيضا فيها قول نبينا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم اللي كلنا نعرفه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس، طبعا الحديث موجود في سنن النسائي، في السنن الكبرى للنسائي، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما حبب إلي من دنياكم، في رواية ثلاث، والرواية هنا قال النساء والطيب، وجعلت قرة عيني صلاة. وفي هناك قرينة تدل على هذا أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. إذن عين هنا أخذت معنى آخر تماما غير المعاني السابقة، لا هي العين الباصرة، ولا هي أيضا عين ماء، ولا عين جاسوس، ولا أي حاجة. ده هنا كرة عين، كرة عين أي كرة فيها الدمع فلم يخرج، ده معنى مقصود، رغم إن هي إشارة إلى الباصرة، لكن الإشارة هنا إلى ذهاب الهم والحزن، فإنما الإنسان يكون في حالة فرح بمن يجده كرة عين له. ننتقل إلى آية أخرى وسياق آخر. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. سبحان الله العظيم. طبعا الآية واضحة، وإن كان قيل أنها عين بالشام، عين كبيرة بالشام، والقطر هو النحاس الذي يسيل منها، الذي أصله الله عز وجل لسيدنا سليمان منها، اختلاف سياق آخر لكلمة عين. سبحان الله. دخلنا إلى آخر وهو أوائل سورة الغاشية، فربنا جل وعلا يحكي عن حال من أحوال عذاب أهل النار في النار، حينما يتحدث سبحانه وتعالى عن الآخرة فيقول: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة نارا حامية تسقى من عين آنية. تسقى من عين، عين اختلف السياق، إنها عين في النار يسقى منها الكافرين، عذاب لهم، حميم، حميم، عين تخرج حميم. ثم بعدها مباشرة يتحدث ربنا جل وعلا عن عين في الجنة، فيذكر نعيم أهل الجنة في الجنة بعين أيضا. سبحانك يا رب. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. كل دي سياقات، كل دي في كلمة اسمها عين. يا من تبحثون في الإسلام لضحضي، ابحثوا في الإسلام عن الحق الذي ينجيكم من النار ويدخلكم جنة الله سبحانه وتعالى. يعني الإسلام ليس حكرا على المسلمين، إنه دين رب العالمين ودينكم، لكنكم إذا أعرضتم به كفرتم. تعالوا إلى دينكم، ربنا وربكم واحد، وإلهنا وإلهكم واحد، سبحان الله العظيم. تعالوا هنا ابحثوا عن الحق، لا تبحثوا عن شبهة تضحضوا، لأن أولا في أكنة تحجز ما بينكم وما بين فيما هذا الدين، ثم أيضا حتى لو أسلمتم هناك أيضا حاجة اسمها تعلم الأصول، اللي احنا هنلقي شيء منها الآن في تأصيل معنى الكلمة. تأصيل معنى الكلمة هو غاية في الأهمية إخوانا، يعني فعلا من سيدخل لكم الغرفة أو من يجد حد منهم في الحوارات سيجد أنه أمامه كذب، كذب لا يعني سيجد أنه لا يتحصوى أمام جبل هذا الإسلام. سبحان الله العظيم. حصى، فماذا تساوي هذه الحصى؟ سبحانك يا رب. الآن بعد ما أخذنا الكلمة عن عين لنعلم أن الكلمة لها معاني كثيرة جدا وتخ من سياق لسياق ومن جملة لجملة، لكن في أمر لا بد لنا من بيانه الآن ندخل في التفصيل ده. احنا سبحان الله ده اللغة العربية قد تأتي فيها الكلمة بمعنيان متضادان، بان معناها ظهر ومعناها غاب، فبان تتحط في جملة أو في سياق بمعناها الظهور واتضحت سبحانه. وفي الآيات كثيرة بيان الله عز وجل، بيان النبي، بيان العلماء، بيان الشيوخ، كل هذا من بان ظهور ووضوح وكشف. ومعناها غاب متضادان، ظهر وغاب، يعني سبحان الله. وهذا تجدونه كثير جدا في كتب السنة بخلاف تفسيرا لآيات القرآن التي جاءت بالوضوح في هذا. يعني مثلا كقول العلماء عن المرأة المطلقة من زوجها حينما يقول مثلا لأن حقها في ميراثه وحقه في ميراثها لا ينتفى إلا بعد انتهاء عدتها إذا لم تكن قد بانت منه بينونة صغرى، بينونة كبرى. إذا لم تكن قد بانت منه بينونة كبرى، لأن البينونة صغرى وكبرى. الصغرى هي أن يطلق الرجل امرأته ثم يظل ثلاثة شهور أو ثلاثة حيضات لا يراجعها فيها، بعد ثلاثة شهور قد بانت منه بينونة صغرى، فهو يريد إرجاعها، لا يستطيع إرجاعها بعد البينونة الصغرى إلا إذا عقد عقد جديد ومهر جديد، عقد جديد ومهر جديد. لكن البينونة الكبرى ماذا؟ البينونة الكبرى هو إنه طلقها ثلاثة طلقات، فلا يجوز له زواج إلا إذا نكحت زوجا غيره، ليس طبعا محلل وغير هذا، إنما زواج طبيعي. فإذا هنا البينونة الكبرى بانت، المعنى هنا في السياق في كلامنا إيه؟ بانت منه بينونة صغرى، بانت منه بينونة كبرى. شوف اختلف كلمة بانت تختلف في السياق إزاي. طيب ندخل بقى إلى التأصيل إن شاء الله، وركزوا معي إخواني إلى هذا التأصيل الرائع جدا جدا عند علمائنا وشيوخنا، وهو ملء كتب السنة سبحان الله. الكلمة، نبدأ بأول تأصيلة، الكلمة في اللغة العربية لها معنى حقيقي، الكلمة في اللغة العربية لها معنى حقيقي، وهو عند قائلها المتكلم بها، قصد المتكلم بها، الذي تكلم بها له قصد. ما هي الكلمة؟ لها معنى واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشر. الذي تكلم بهذه الكلمة ماذا أراد بها؟ ماذا يقصد؟ هذا قصد المتكلم اللي بيقولوا عليه هو المعنى الحقيقي. يبقى الكلمة لها معنى حقيقي وهو قصد قائلها أو قصد من تكلم بها، وإن تعددت معانيها وإن تعددت مدلولات الكلمة سبحان الله العظيم. ولها معنى إضافي، خلي بالك، ولها معنى إضافي. يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، يا أيها الملحدون، يا شيعة، قبل أن تضعوا أفهامكم من ظواهر الألفاظ ومقاصدها ومدلولها، نعم مع التعدد في الاحتمالات وتعدد معاني الكلمة، لا، تعالوا اسألوا واستفسروا، ماذا أراد الله؟ ما مقصود الله في هذه الكلمة، في هذه الجملة، في هذا السياق؟ ما مقصود رسول الله؟ ما مقصود كلمة الصحابي؟ ما مقصود كلام الأئمة؟ سبحان الله، بحر. إذن الكلمة لها معنى حقيقي ولها معنى إضافي. المعنى الحقيقي هو قصد قائلها والمتكلم بها، قصده إيه؟ وهو الوحيد الذي يعلم المقصود الحقيقي أو المعنى الحقيقي للكلمة. لذلك نسأله، قائل القرآن هو الله، القرآن كلام الله، قال السنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنرد لله ونرد رسول الله ونرد الفهم السلف، فبنعرف مقصد اللفظة ايه. ما احنا لسه جايين دلوقتي كلمة عين، شوفوا المعاني بتاعتها قد ايه، سبحان الله العظيم. ده حاجة. انا كنت الحقيقة اريد ان اضع ايضا هذا المثال، وانا كنت برضو في المناظرة مع ماس، راجل كان محترم جدا جدا في حواره، لكن لا أعلم أين الآن، تركني رغم أن المدركة ممكن تصل إلى أربعة شهور أو خمسة، سبحان الله العظيم. إذن مرحب دكتوري وليد، الصوت فيه صوت يا إخواني؟ طيب الحمد لله رب العالمين. في صوت لعل المنع خير دكتوري. هذا الرجل كنت أضرب هذا المثل فيقول لي يعني أنت ما عندكش إلا هذا المثل، فأقول له يعني كلما اقتضى الأمر، هو أنت عايز تحط فهمك وأنا أقف مكتوف اليد، كلما تضع فهمك أضع لك هذا المثل حتى تعود أرجك إلى الحقيقة. المثل ده إيه؟ برضو نستخدمه ونستعمله يا إخواني، هذا المثل حقيقي فعلا وأخذ كثير من الناس واستفاد به، وهو أنا أجلس أنا وأنت على ترابيزة، أمامنا ورقة، ده بيان المثل ده بيان الآن أن تأصيل الكلمة ومعناها الحقيقي والإضافي. أنا أجلس الآن وأمامنا ورقة ومعي قلم، فكتبت من جهتي وأنت تجلس أمامي في الجهة المقابلة، فأنا كتبت كده أمامي رقم 6 بالإنجليزي، عارفين طبعا 6 بالإنجليزي الحرف مفتوح من فوق، 6 بالإنجليزي لو أي أحد ينزلها لنا على التكست يجزي الله كل خير. فتمام عزك الله أخي فيصل، 6 بالإنجليزي. أنا دي في ناحية، من يجلس أمامي، من يجلس أمامي في المقابل هيشوفها إيه؟ أشوف أي حد على التكست كده برضو يكتب لي، المقابل أمامي يشوف رقم 6 ده يشوفه إيه؟ أعزك الله أختنا الجزائرية، هشوفها 9. فأنا قلت له ما هذا الرقم؟ فقال لي، فقال لي 9. فقلت له لا هي 6. قال ولكني أراها 9. أقول له هذا منظورك أنت، أنت تنظر من منظور الكتاب المقدس، فكيف تجبرني وأنا الذي كتبت الكلمة على فهمك على منظورك؟ سبحان الله العظيم، أنت عندك اعتقاد أن المسيح هو الله، فحينما أحدثك عن رسول الله تريد أن تجبرني أنك أني عقيدتي مثل عقيدتك، فأعتقد في النبي أنه إله، وهذا إذا اعتقدناه في ديننا يكفر صاحبه. سبحان الله العظيم، لا تجبرني على مفهومك، هذا منظورك أنت في جهة أخرى مقابلة مني، فلا تجبرني على مفهومك. سبحانك يا رب، المعنى الحقيقي هو ما كتبته أنا وليس ما تنظر إليه أنت. أنا كتبت من جهتي لأني أدرى به وأعلم، أنا أكتب وأنا أعلم أنني أكتب رقم 6، أما أنت تجلس في الجهة المقابلة تراه نعم 9، لكن لابد أن تسلم، وأن كنت تراه كذلك عند مفهومك وعقدتك، لابد أن تسلم أن الرقم حقيقة ومعناه الحقيقي هو لمن كتبه. هذا هو معنى أن الكلمة لها معنى حقيقي وهو قصد المتكلم منها. القرآن قصد الله عز وجل منه إيه؟ السنة قصد رسول الله منها إيه؟ كلام الصحابي. لا تجبرني على فهمك أنت، فهمك مردود. المعنى الحقيقي المطلوب والمقصود هو المعنى الموجود الموجود لمن قاله، لمن قصده. سبحان الله العظيم، ده أول تأصيل هو يا إخواني. طبعا تأصيل هيبين قد إيه إن هم على جهل عميق حينما يتحدثون في مثل هذا. لا، لن نرضى بفهمك أبدا لديننا، من أنت؟ ده حتى لا نقبلها لعالم ولا لشيخ في الإسلام أن يضع فهمه لألفاظ ومقاصد القرآن والسنة، إنما هذا الدين كامل وثابت ومنقول ومحفوظ نصا وفهما، النص بالفهم. سبحان الله العظيم، ما علينا إلا أن نتعلم لكي نعلم. أنتقل إلى تأصيل أيضا رائع بل أشد روعة، تأصيل آخر رائع بل أشد روعة يا إخواني. أيضا ستجدون من يدخلون ويتحدثون ويضعون أفهامهم هم للقرآن والسنة إلى أي مدى هم سفاسف أمام عظمة هذا الدين وأمام نصوص هذا الدين. التأصيل إيه؟ معايا كده نركز يا إخواني لأنه مهم جدا جدا وغالي. احتمال أضع كده في التكست أيضا الكلمة، الكلمة في اللغة العربية الكوها ده أيضا في التكست هيت، تقسيم رائع جدا جدا، وهو التقسيم الذي أخذته من شيخي الشيخ سامح أو أبو يحيى سامح ابن أحمد ابن أحمد. أدي التأصيل أمامكم، وهو أن الكلمة لها، طبعا كده اداني رسالة بمعناها مش واضح، خلاص احنا مع الشرح إن شاء الله. الكلمة لها دلالتان، الكلمة لها دلالتان. احنا نعطي امثله ان شاء الله تتضح الصوره. الكلمه لها دلالتان، رقم واحد دلاله لغويه، رقم واحد دلاله لغويه، رقم اثنين دلاله عرفيه. يبقى اذن الكلمه قد يكون لها معنى او مقصود او دلاله لغوي، قد يكون لها معنى او مقصود او دلاله عرفيه. نعم انت ما شاء الله عليك، هو جاي اهو ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك عليك فيك يا رب واختك زهري. نعم حزك الله. الدلاله العرفيه، الدلاله العرفيه تنقسم، يبقى احنا قلنا تنقسم الى قسمين، دلاله لغويه دلاله عرفيه. الدلاله العرفيه تنقسم الى ثلاثه اقسام، الدلاله العرفيه تنقسم الى ثلاثه اقسام. رقم واحد دلاله عرفيه شرعيه، مقصد شرعي، دلاله شرعيه، معنى شرعي، معنى اراده الله، معنى اراده رسول الله، دلاله شرعيه، معنى شرعي، مقصد شرعي. اللي بالكوا يا اخواننا من الجزئيه دي في غايه الاهميه والخطوره. رقم اثنين دلاله عرفيه اجتماعيه، رقم اثنين دلاله عرفيه اجتماعيه في المجتمع، يعني تعرف على ان هذا المعنى وهذا المجتمع تعرف على هذا المعنى، وهكذا دلاله عرفيه اجتماعيه. رقم ثلاثه دلاله عرفيه اصطلاحيه، دلالة عرفية اصطلاحية. وكلمة اصطلاحية يعني ايه؟ يعني اتفاق طائفة معينة مخصوصة في جهة معينة على معنى كلي مخصوص بحال مخصوص. لكن طبعا الأمثلة هتوضح الصور، الأمثلة هتوضح صورة هذا الكلام كله. فمعنى ان شاء الله كده يبقى دلالة لغوية ودلالة عرفية، والعرفية تنقسم الى عرفية شرعية، عرفية اجتماعية، ده المعاني دي، عرفية اصطلاحي، اصطلاحي. سبحان الله العظيم لروعة هذا الدين وجماله. احنا بنبحث في شرع، بنبحث في شرع، مش بنبحث في لغويات ولا في احوال الناس في الاجتماعية ولا معاني الاجتماعية عند الناس. احنا بنبحث في شرع، مقاصد شرع. انت جاي تعارض بالمعاني اللغوية او المعاني الاجتماعية العرفية الاجتماعية، تعارض شرعنا؟ سبحان الله العظيم. هذا من قصر النظر عندك ومن عدم فهمك لحقيقة هذا الدين. المثال ناخذ كده كلمة المفلس. المفلس أنا برضو هحاول أضعها في التكست، ما أعرفش هتيجي ولا لا، الله المستعان. مفلس، كلمة مفلس أو المفلس، ماذا تعني هذه الكلمة في اللغة؟ نبدأ باللغة. الحمد لله دكتوري، الحمد لله رب العالمين. أهيت ما أعرفش هي جاءت في التكست ولا، بس أنا هقرأ برضو أيضا. في اللغة العربية كلمة مفلس أو المفلس عائل، فقير. شوفوا تعدد المعاني، انظروا يا إخواني تعدد المعاني. فقير، مبلس، معدم، معسر، كل دي أعزك الله، ربنا يبارك فيك يا رب، كل دي معاني المفلس. شوفوا التعدد عامل ازاي، تعدد اكتر من معنى، مش معنى واحد. سبحان الله، هو لا هم عايزين يحطوا رأسهم في معنى، ولا هو ده، سبحانك يا رب. طيب نشوف كده المثال في الجهة الشرعية. طب معنى مفلس في الشرع ايه؟ نشوف الحديث الموجود عند الامام مسلم، واضع برضو ايضا النص لعل الله عز وجل يقدر لنا ان هو يظهر امامكم على التكست. ادي الحديث اهوت، الحديث عند الامام مسلم. طبعا الحديث من حديث ابي هريره رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون من المفلس؟ خلي بالكوا الاجابه بتاعت الموجودين ايه. اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. اجابوا بالمعنى الايه، حد يكتب لي على التكست. دول كده أجابوا بالمعنى الإيه؟ أجابوا بالمعنى الإيه؟ بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: أتدرون المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دم. المعنى العرفي، نعم عرفي شرعي، عرفي لغوي، لغوي أو عرفي شرعي أو عرفي اجتماعي أو عرفي اصطلاحي. هنا هم أجابوا بالمعنى اللي احنا لسه كاتبينه لوقتي أو جايلينه، اللي هو المعنى اللغوي، المعنى اللغوي اللي هو فقير معدم معسر، لا مال له، لا درهم له، لا متاع له. تمام كده، هم أجابوا بهذه الإجابة، هم تعارفوا لغويا أيضا على أن هو ده المعنى، هم كانوا علماء لغة، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. لا، احنا عايزين المعنى الشرعي. فانظروا يا إخواني، حتى التقسيمات والتأصيلات دي ما جاء بها العلماء من عقولهم ولا رؤوسهم ولا اخترعوها، ده موجودة في نصوص نصه، النص يؤصل رد المعنى اللغوي عند مراد المعنى الشرعي. فقالوا المفلس فينا ما درهم له ولا متاع، قال صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي وكياني. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة، ده المعنى الشرعي، ده المعنى الشرعي المقصود الشرعي، الدلالة الشرعية، المعنى العرفي الشرعي، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، اللي هو مشهد رد المظالم في الآخرة، مشهد عظيم جدا جدا. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في هذا المشهد رد المظالم، حيث أن الزوجة تتعلق برقبة زوجها وتقول يا ربي ظلمني خذ لي حقي، الولد يتعلق برقبة أبيه يقول يا حقوق ضائعة الآن، نسأل الله العافية والسلامة. فسبحان الله، المفلس هو الذي يقع في مظالم الناس، مظالم زوجة، مظالم أب، مظالم أخ، مظالم جار، في قتل، في سفك دم، ضياع حقوق، مظالم ضيعها في الدنيا، فكانت النتيجة في الآخرة أن يأتي في مشهد المظالم في الآخرة، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته ردا لمظالمهم، ثم إذا فنيت حسناته أو انتهت وخلصت حسناته، القوم عندهم سيئات، طرح عليه من سيئات القوم ثم طرح في النار. ده معنى المفلس في الشرع. تقول لي لا درهم لا متاع معسر معدم، احنا بنبحث في ايه؟ في شرع، بنبحث في شرع، فإنما المراد هو المعنى العرفي الشرعي، فلا تضع عقلك ولا فهمك ولا رأيك، إنما نريد مراد الله، قصد الله، قصد رسول الله. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المقصد الشرعي للمفلس في الجهة الشرعية أو على المعنى الشرعي. معنى آخر، وهي كلمة فيها إشكال، كلمة حزب. حزب في اللغة تعني جماعة أو طائفة مخصوصة، كلمة حزب، خلي بالكم هي عاملة إشكال دلوقتي الآن عند حزب مش عارف نور، وحزب ما عارفش أصالة، وحزب إيه وجماعة إيه وأحزاب وجماعات، ما عندنا هذا في ديننا الإسلام، لا حزب فيه ولا جماعة على الإطلاق. ما حزب في اللغة جماعة أو طائفة مخصوصة، وقيل جماعة متشاكلة الأهواء، اللي هي قول عز وجل كل يعمل على شاكلته، جماعة مجتمعة على هوى معين، كالشيعة اجتمعت على وضع معين، ألا البت ومش ألا البت، وهم طبعا كل هذا كذب وافتراء، فإنما لا يحب آل البيت أحد مثل ما يحب للسنة، مش ممكن، مهما ادعيتم أهل السنة أولى بأهل البيت من كل أحد، وما تدعونه إنما هو كذب وبهتان، وأهل البيت براء مما أنتم عليه. سبحان الله، فهي جماعة مجتمعة، الخوارج اجتمعوا على هوى معين، الشيعة اجتمعت على هوى معين، الخوارج المعتزلة اجتمعت على هوى، الصوفية اجتمعت على هوى معين، جماعة متشاكلة الأهواء اجتمعت، كل يعمل على شاكلته. طبعا حزب في العرف الشرعي، حزب في العرف الشرعي هو اجتماع طائفة معينة على أهواء معينة كالشيعة، ده في المعنى اللغوي طائفة مخصوصة اجتمعت، في المعنى الشرعي أو العرف الشرعي طائفة معينة على أهواء معينة. طيب، هل كلمة حزب مذمومة أم محمودة في الإسلام في الكتاب والسنة؟ كلمة حزب، أنا برضو هشوف على التكست كده تكتبوا لي كلمة حزب مذمومة أم محمودة؟ كلمة حزب محمودة؟ محمودة. طب نشوف، نشوف النصوص، نشوف النصوص، لأن لو محمودة يبقى حزب هذه يجيز كلمة حزب النور وحزب أصالة وحزب مش عارف ويجيز الأحزاب. نشوف كده، نقرأ كده في القرآن وأيضا نقرأ في السنة نشوف هي محمودة ولا مذموم. يقول ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى، رب العزة سبحانه يقول في سورة الروم: منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. يعني اوعوا تكونوا مشركين في الصفات العامة أو حتى في صفة خاصة. هنا مذكور صفة خاصة، حتى ما تكونوش في ولا تكونوا من المشركين في الصفة الخاصة بتاعتهم. معلهم يا ربي في الصفة دي يتعملوا ايه؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا، خلي بالكم من الآيات القرآنية والدقة، وكانوا شيعا كل حزب. شوفوا الله عامل ازاي، وكانوا شيعا كل حزب. يبقى اذا شيعا يعني، ثم عبر سبحانه وتعالى وقال كل حزب، يبقى كانوا أحزابا كل حزب، وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إذن كلمة حزب جاءت مذمومة في القرآن، الله ينهى عنها، سبحان الله العظيم، الله ينهى عنها. انتظر، ده في آيات تقول أنها محمودة. طيب ما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لتكون قارينة أنها فعلا مذمومة في القرآن ومذمومة في السنة، ومذمومة في السنة. ليه يا إخواني؟ أنا أقف هنا وقفة لطيفة جدا جدا، لإني يا إخواني فطريا، فطريا يعني جبلة، فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. هذه الفطرة كلنا على هذا، كل البشر على هذا، أن الإنسان يحب من تمى إليه ويتعصب له ويكون عنده حمية له ويدافع له ويقاتل من أجله. أضرب المثل ولله المثل الأعلى: أخان شقيقان، اثنين خوات، يعني طبعا احنا في مصر فهتكلم عن مصر، لكن ده اهلاوي وده زملكاوي، بيشجعوا ايه؟ بيشجعوا كوره، سبحان الله العظيم. لكن طبعا الاهلي جاب جون ولا الزمالك جاب جون، طب ماشي تمام، ايه اللي حصل؟ فقام الاخان الشقيقان، عشان ده بينتمي لمسمى وكوره، مجرد انتماء لمسمى كوره لعب وله، سبحان الله العظيم. ورغم هذا انظروا ماذا جرى بعد ده، جاب جون وده اللي فاز وده اللي انهزم، يتسببان ويتشاتمان. نعم ما حدث، لا 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 لا، طبعا انا بكيت يوم ما حدث الامر بين مصر والجزائر، لكن هي كانت ايضا مثال انها العصبيه، انها الحميه كوره. ما احنا اخوه في الله، واخوه الدين يعني اولى من اخوه اخي في الدين، اولى من اخي الشقيق، سبحان الله العظيم. فهنا الاخان تسابب وتشاتم وتهاجر وتخاصم، ده انتوا اخين شقيقان، الاب واحد والام واحد، سبحان الله العظيم. لكن فطريا، فطريا الرجل يحب انتماءه ويدافع عنه ويقاتل من اجله، ويقاتل من اجله، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. فاذا كلمه حزب مذمومه، لانها فطريا ستفرق الامه وستشتت الامه، وهذا ما يحدث. يعني الشيعه دول هم اهل سنه وجماعه واتبعوا ما كان عليه النبي وصحبه، طب الخوارج، طب المعتزله، طب الصوفيه، طب اللي بيدافعوا عن ناحيه كذا، لو اجتمع الناس جميعا على السنه على ما كان عليه النبي وصحبه، اذا لن تكون هناك فرقه، ولن يكون هناك تشيع، ولن يكون هناك تحزب، ويكون هناك تعادي وتسابب وتهاجر وتخاصم في الامه، وستكون امه واحده. وتطبيقا لقول عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث عند البخاري طبعا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة. طبعا كلمة المهاجرين أولا عشان نعرفها، دي مش حزب، والأنصار دي مش حزب، دي تسمية لطاعة لله ورسوله، على فعل طاعة، مهاجرين سموا بهذا الاسم أن الله أمرهم بالهجرة والرسول أمرهم بالهجرة فهاجروا، فزكاهم الله بهذا الاسم لفعل الطاعة الذي فعلوه اللي هي الهجرة، فسموا بالمهاجرين. الأنصار طبعا الأثر تقرؤونها كيف في أمور الاستشارة قبل الحروب مع الأنصار، ما كلامهم كان يهز الجبال كلام الأنصار ونصروا النبي، فسموا بالأنصار. إذن هذه تسمية لأفعال طاعة، لفعل طاعة، ليست حزب ومقنن والكلام ده كله، ده فعل طاعة، فزكاهم الله وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. ورغم هذا تقاذف رجلان، رجل من الأنصار والمهاجرين في أمر معين، وقال الرجل من المهاجرين يا للمهاجرين، وقال الرجل الأنصار يا للأنصار، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية، ذمه حتى الدعوة نفسها، ما بال دعوة جاهلية. وفي رواية بين أظهركم قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم قولته التي معلومة عند الأئمة والعلماء التي يفتون من ورائها بذم التحزب والتشيع والتفرق في الدين، قال دعوها إنها منتنة، دعوها إنها منتنة، لأنها بتعمل نوع من الحمية والعصبية، والإنسان بينتمي إلى حزبه وعصبيته ويتقاتل. وده اللي بنشوفه الآن، ده بنشوفه حتى بنشوفه في الفيسبوك وبنشوفه في الغرف وبنشوفه، سبحان الله العظيم، من أجل انتماء قد نتخاصم وقد نتشاتم وقد يغضب بعضنا على بعض إلى غيرها، سبحانك يا رب. إذن نصل إلى كلمة حزب مذمومة في القرآن، مذمومة، لكن هم ذهبوا إلى آيات الله تعالى، الله عز وجل يقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله، سبحان الله العظيم، يقول ربنا سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة المجادلة، سبحان الله، هم قال لك يبقى محمودة، هو مين حزب الله في هذه الآيات؟ شوف يا أخواني، حزب الله، حزب الله من أبونا آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وكل أتباع الأنبياء والرسل بحق، هذا حزب الله. شفت حزب الله لا ينقسم من داخله ولا يتعدد على نفسه أبدا، لا يتشتت. فأتباع سيدنا موسى ما كان لهم أن ينقسموا من داخل أنفسهم ويتعددوا على أنفسهم، وأيدنا محمد ما كان لهم أن ينقسموا على أنفسهم، أمة واحدة، أمة، وسماكم المسلمين، سبحان الله، ما كان لهم أن ينقسموا على أنفسهم ويتحزبوا ويتشتتوا إلى غير هذا، لا، هذا مرفوض في ديننا وفي الإسلام، سبحان الله العظيم. إذن كلمة حزب، لكن تعالوا في التأصيل الذي أريد أن ألقيه إليكم، كلمة حزب يا من تريدون أن تحتجوا بآيات قرآنية وحديث، وهذا مردود عليكم، إن هي تجيز بقى عمل الأحزاب والبرلمانات والديمقراطية الكافرة التي تقول الحكم للشعب، الديمقراطية تقول الحكم ليس لله يا إخوان، هذا معنى مبسط لمعنى الديمقراطية، الديمقراطية تقول أن الحكم ليس لله، إنما لعامة الشعب، أكثرية الشعب، جمهور الشعب، إلى غير هذا من الألفاظ. فإذا يعني معنى الاصطلاحي إيه عند أهلي، عشان ما ندخلش الأمور في بعضها، نروح ندخل في الآيات والأحاديث من أجل أن نجيز الأحزاب والجماعات، لا تعال نعرف كلمة حزب عند أهلي مع المعنى الاصطلاحي عند الطائفة التي اتفقت عليها عند بتوع الديمقراطية والبرلمانات والانتخابات. بيقولوا ايه في قانون السياسية المصري، مصري في قانون الأحزاب السياسية الديمقراطية المصري، حزب هو كل جماعة منظمة مشتركة وتعمل بالوسائل الديمقراطية. اللي انتوا بتقول يعني انتوا يجوزونا كلمة حزب ده عايزين تجوزوها من القرآن؟ لا. طب تعالوا بقى، دي كلمة معنى حزب في الاصطلاح عند أهله في الأحزاب في البرلمانات. عايزين تروحوا تجيبوا المعنى الشرعي؟ سبحان الله، عايزين تجيزوها عشان تبحثوا في الجهة الشرعية؟ عرف. طب الديمقراطية، يقول لك الديمقراطية كف. طب سبحان الله، خلاص انت اللي قلت، انت اللي قلت. طيب لما انت قلت خليك على هذا المعنى، واوعى تبحث لتجيز في المعاني الشرعية. فلا يمكن ابدا ان تجيز من المعاني الشرعية، لانها كلمة حزب وتشتت واحزاب وشيعة مذمومة في الكتاب والسنة، مذمومة. ثم المعنى الاصطلاحي هنا المقصود به الديمقراطية، المقصود به الديمقراطية الحزب اللي انت دخلته ده يخضع لمظلة الديمقراطية، فلا تجيز لنفسك بشرع أو بمعاني شرعية. دي واحدة. أيضا من التأصيلات في المعاني، في معنى الكلمة اللي هي أحيانا تقتضي، المعنى الكلمة في اللغة العربية قد تقتضي في الجهة الشرعية عندنا في الدين، قد تقتضي المعنى الشرعي، السياق يقتضي المعنى الشرعي. فلنأخذ مثال يوضح الصورة، وقد تقتضي في سياق آخر المعنى اللغوي ويكون هو المقصود الشرعي، يكون المقصود الشرعي هو المعنى اللغوي، ده اللي قصده ربنا وقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا قول الله عز وجل الصلاة معناها في اللغة إيه؟ الدعاء. معنى الصلاة في اللغة معناها الدعاء، ومعناها في الشرع، معنى الصلاة في الشرع هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة ذات أوقات مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. ده المعنى الشرعي وده المعنى اللغوي. طيب ننظر كده في آيات، ننظر، يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصلي، ربنا جل وعلا ينهى نبيه أن يصلي على أحد منهم. المقصد هنا والمقتضى هنا المعنى اللغوي ولا الشرعي؟ السياق اقتضى إيه؟ السياق اقتضى المعنى الشرعي اللي هي صلاة الجنازة، اللي يقرأ طبعا في أسباب هذه الآيات، وعبد الله بن أبي بن سلول وإلى آخر القصة يعلم أن المقصد صلاة الجنازة، المعنى الشرعي، المعنى الشرعي أقوال مخصوصة ومعلومة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، المعنى الشرعي المقصود هنا، المعنى الشرعي، السياق اقتضى المعنى الشرعي. طيب ننتقل إلى آية أخرى نشوف يعني الاقتضاء إيه. ده شرعي يا أخوانا، ده أصول لا نتعداها أبدا. يقول ربنا سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هنا اقتضى السياق ده اقتضى المعنى الإيه؟ وصل عليهم، الدعاء، المعنى اللغوي الدعاء. وجاء في نص الحديث عند البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يأتون بالصدقة في هذا كان يدعو لهم بخير، يعني كان يقول جزاك الله خيرا، فكان يدعو لهم. إذن رغم أنها هنا صلاة وهنا صلاة، لكن السياق هنا اقتضى المعنى ده، أيضا تأصيل من معاني اللغة في شرعنا وفي ديننا، اقتضى هنا المعنى اللغوي واقتضى هنا المعنى الشرعي، اقتضى المعنى الشرعي. ده يعني تقسيم وتأصيل، أنا عارف لعله طال قليلا لكن هو في غاية الأهمية يا إخواني، والحمد لله رب العالمين إن الأمر مسجل لمن أراد أن يرجع. لنقف أمام هؤلاء الذين يدخلون علينا بوضع أفهامهم وعقولهم وغيرها. لكن سريعا كده في الدرس ولن يأخذ وقتا طويلا، وهو المبحث الثاني في تعريف أصول الفقه، المبحث الثاني تعريف أصول الفقه، وقد عرفه علماء كثير جدا في كتب الأصول وأيضا حتى شرحي. فقالوا أن التقسيم ينقسم إلى التعريف ينقسم إلى قسمين. أولا التعريف باعتبار مفردي، تعريف كلمة أصول الفقه باعتبار مفردي. أول كلمة فيها هي أصول، كلمة أصول. أصول في اللغة معنى أصول في اللغة العربية وهي جمع أصل، والأصل هو الأساس، الأساس وهو ما يبنى عليه، والمعنيان واحد، فكل أساس هو ما يبنى عليه طبعا. وذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن لها أصل ولها فرع، الأصل ثابت والفرع في السماء، فكل ما له فرع فإنما هو أساس. فالأب أساس لولده، فالأب أصل وأساس، والابن فرع منه أو بني عليه. إبراهيم ابن عبد العليم، إذن بني عليه، فكل ما بني عليه فهو أصل. كلمة أصل في اللغة هي ما له فرع، خلاص هي باختصارها كل ما له فرع فهو عندنا في الشرع أصل، ده في الاصطلاح عند علماء الاصطلاح. ننتقل إلى المفرد الثاني وهو كلمة، هناك دي كلمة أصول، ننتقل إلى كلمة الفقه. واللغة معناها الفهم، معنى كلمة الفقه في اللغة معناها الفهم. ومثل قول الشيرازي رحمه الله، قول الرازي في المحصول هو فهم غرض المتكلم، نحن كنا نتكلم فيه دلوقتي المعنى الحقيقي للكلمة، المراد، المقصد، مقصد المتكلم ايه من الكلمة، هو فهم غرض المتكلم من كلامي. وقول أبو زهرة في أصول الفقه ومثاله قول الله عز وجل عن سيدنا موسى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يتفهم قولي يتفهم. وقوله تعالى: فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفهمون، يفهمون حديثا. وقوله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. وأيضا حديث أختنا هدايا اللي قلت لها أنت بتسبقي بالدرس لما ذكر ألقت الحديث في التكست، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير، حديث طبعا موجود في باب العلم أولا عند البخاري، وموجود أيضا في باب عظيم جدا يا إخواني وهو من عقيدة البخاري، وهو باب العلم قبل القول والعمل، عقيدة يا إخواننا دي عقيدة، ودي عقيدة البخاري، يعني الباب ده كده بيعبر عن عقيدة البخاري، باب العلم قبل القول والعمل، نتعلم أولا قبل أن نقول وقبل أن نعمل، باب العلم قبل القول والعمل. طبعا الحديث موجود من حديث معاوية في باب العلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه. ودي أعظم نعمة يا إخواني والله، أن تفهم عن الله وأن تفهم مراد الله عز وجل، دي أعظم نعمة، يعني حرم من، يعني محروم من حرم منها، محروم من حرم هذه النعمة والله، أن يفهم مراد الله عز وجل في القرآن ويفهم رسول مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، هذه نعمة أعظم النعم، ومحروم حقا من حرم هذه النعمة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا هذا الدين وأن يفقهنا في هذا الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. طبعا قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم. طبعا معنى فقه في الاصطلاح، يبقى هذه المعنى في اللغة وهذه المعنى في الاصطلاح، معنى فقه في الاصطلاح معرفة، خلي بالكم من الدقة بتاعة أهل الأصول، معنى الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية. يبقى بيتكلموا عن إيه؟ بيتكلموا عن الأحكام، يعني اللي يعرف إن ده واجب وإن ده مندوب وإن ده مكروه وإن ده حرام وإن ده مكروه، اللي يعرف الـ 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 الأحكام الشرعية دي العملية دي من الأدلة التفصيلية ده يبقى إيه؟ يبقى فهم. ده يبقى فهم. ده المعنى عند الاصطلاحي عند أصول الفقه أو الأصوليين أو عند الفقهاء. لكن طبعا نقف عند تعريف أصول الفقه باعتبار أنه لقب على العلم الخاص اللي هو كلمتنا وإحنا بنقول إيه؟ أصول الفقه. وهو الحد الذي عرفناه من قبل، يعني تعريف الحد هو نفس تعريف الحد، وهو العلم بالقواعد التي توصل بها إلى الأحكام الشرعية، كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. دي قاعدة عرفناها وتعلمناها، تمام، عرفنا القاعدة دي والقاعدة دي والقاعدة، العلم بالقواعد التي توصل بها إلى الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. الباب الثالث وهو الفرق بين الفقيه الفقه وأصول الفقه، وهو يقصد أن الفرق بين الفقيه والأصولي، وهي سريعا قالوا قال الشيخ بينهما عموم وخصوص. وكلمة عموم وخصوص حينما تسمعونها من العلماء تعني أن كلمة عموم هم بيجتمعوا في شيء معين، يعني اجتمعوا في شيء معين فعمهم، فده مقصدهم كلمة عموم. وحينما يقولون وخصوص أي أن كل واحد منهم مختص بأمر يخصه أو شيء أو أمر غير الآخر، مختص بأمر غير الآخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي بشر. طبعا العموم هو الفرق بين الفقه أو الأصول أو الفقيه والأصول، أن الفقيه والأصول ده العمومه اللي اتنين هيجتمعوا في هذا. الفقيه والأصول ينظران إلى الأدلة التفصيلية للمسائل العملية، كالأدلة التفصيلية على إقامة الصلاة والصوم وإيتاء الزكاة والحج وأدلة تحريم الزنا وتحريم الغيبة والنميمة والخمر والسرقة، بينظروا في الأدلة التفصيلية. مين؟ الأصول والفقيه الاثنين اجتمعوا في هذا، يبحثوا في القرآن والسنة عن الأدلة التفصيلية في المسائل العملية كالصلاة والصيام والزكاة والتحريم والسرقة والزنا، الاثنين بيبحثوا في الأدلة، الاثنين بيبحثوا في الأدلة. إذن هذا اسمه إيه؟ عموم. ده اللي قوله بينهما عموم، بينهما عموم. طيب وبينهما هتختص بشيء، إيه الخصوص؟ وأما الخصوص فإن الأصول ينظر إلى الأدلة التفصيلية، ده الأصول، ليستنبط قاعدة عامة متعدية اللي هي الأمر يقتضي الوجوب أنه يقتضي التحريم. متعدية يعني إيه؟ يعني هنستعملها عند الحج ونستعملها عند الصلاة ونستعملها عند كل أمر، كل من جاب الأمر متعدية من هذا الأمر إلى هذا الأمر إلى هذا الأمر، فدي اسمها كلمة متعدية. إذن الأصول بيبحث في الأدلة التفصيلية، وأقم الصلاة وآت الزكاة ولا تسرقوا ولا تغتابوا ولا تنموا، بيبحث في هذه الأدلة التفصيلية علشان يخرج لنا بقاعدة أصولية عامة متعدية بنبني عليها بعد كده الأحكام لما نقابل الأمر والنهي في القرآن والسنة. أما الفقيه خصوص بتاع الفقيه فينظر إلى في الأدلة التفصيلية ليستنبط الحكم الجزئي العملي في المسألة، الصلاة حكمها إيه؟ الزكاة حكمها إيه؟ السرقة حكمها إيه؟ لكل مسألة من الأدلة التفصيلية الخاصة بها، مع ذلك مع التقيد بما وضعه الأصول من قواعد عامة وضوابط كالأمر يقتضي الوجوب أو النهي يقتضي التحريم. ده كده البابين اللي احنا اللي كان عليهم الحديث الليلة، وهو تعريف أصول الفقه والباب الثالث أو المبحث الثالث الفرق بين الفقيه وأصول الفقه. قدمنات معلش المقدمة أو التقدمة كانت طويلة لكنها في غاية الأهمية حتى نفهم الألفاظ بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. طبعا أعتذر إن كنت قد أطلت، إن شاء الله أخي فيصل أسأل كده موجود الآن، أخونا وحبيبنا فيصل موجود، إن شاء الله بإذن الله تأخذ المايك، وإن كان في أي سؤال فيما ألقينا أو في أي جزئية تخص أصول الفقه أو أي جزئية إن شاء الله نتحدث فيها فيش أي إشكال على الإطلاق إن شاء الله رب العالمين. حبيبي الغالي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.